بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معاشر الحضور الكرام، فإن الله جل وعلا أكمل الدين وأتم على عباده النعمة وامتن عليهم بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يرض الله جل وعلا لعباده دينا غير دين الإسلام، ولا شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولقد أمر الله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء، فأمرنا الله جل وعلا بطاعة العلماء واتباعهم ما دعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بطاعة الأمراء ما أقاموا فينا دين الله عز وجل وشريعته. ولهذا قال ربنا جل وعلا عقب ذلك: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فهم ملاذ الأمة الذي تفزع إليه بعد الله جل وعلا في الملمات والنوازل، حتى يرشدوهم إلى أحكام الله عز وجل التي فيها النجاة في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة. وقد أمرنا ربنا جل وعلا أن نرجع إلى أهل العلم فيما جهلناه من أحكام الشريعة الغراء، فقال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من غياب العلماء أو تغييبهم، فقد روى الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وغني عن البيان أن اجتماع أهل العلم في الأمة على كلمة سواء هو مطلب شرعي يحقق المخرج للأمة من الأزمات والنجاة من الفتن. وقاعدة الشريعة الغراء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومع قيام أهل العلم والدعاء المصالح ويطرد المفاسد.
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولقد باتت
مصر اليوم تنتظر كلمة صادقة وهداية ناصحة فيما نزل بها من ملمات وخطوط وفيما طرأ عليها من متغيرات ستؤثر ولا بد في مجريات الأمور ليس في مصر فحسب بل في العالمين الإسلامي والغربي. أيها الإخوة الكرام، من هذا المنطلق ولأجل القيام بهذه الرسالة جاءت هذه الهيئة، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، هيئة علمية إسلامية وسطية مستقلة تتكون من مجموعة من العلماء والدعاة والحكماء. تنطلق هذه الهيئة المباركة في وجودها من قول الله جل وعلا: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. تعمل الهيئة على إيجاد مرجعية راشدة تحيي وظيفة العلماء الربانيين في الأمة لتكون نواةً وعوناً لأهل الحل والعقل في تدعيم الحريات وتحقيق الإصلاح المنشود والعمل على وحدة الصف وجمع الكلمة وتقديم الحلول للمشكلات المعاصرة وفقاً لمنهج الوسطية النابع من عقيدة أهل السنة والجماعة. إن هذه الهيئة المباركة انطلاقاً من قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، لتسعى إلى التنسيق مع مختلف القرى والمؤسسات الإسلامية والشعبية لتحقيق الأهداف المشتركة وترسيخ القيم الإسلامية في الحياة المعاصرة بما يعين بناء الإنسان وتنميته لإحداث نهضة حضارية شاملة من خلال العبودية الكاملة لله رب العالمين. ومن هنا أحبتي في الله، كان هذا المؤتمر الأول لهذه الهيئة المباركة التي نتشرف بأن يكون على رئاستها وقيادتها فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق رئيسا للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، كما نتشرف بأن يكون نائبا لرئيس الهيئة فضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس أستاذ الفقه والأصول والنائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، كما نتشرف بأن يكون الأمين العام لهذه الهيئة هو فضيلة الدكتور محمد يسر إبراهيم. نبدأ هذا اللقاء بكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، فليتفضل مشكورا.
إنما تثني على ما قدمه حول رسالة الإسلام، وأن الإسلام خاتم الرسالات السماوية، ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأنوه على أن هذا الإسلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو رسالة جميع الشرائع السماوية، من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك خلاف بينهم في المقصد والغاية. وإنما الخلاف في الشريعة التطبيقية والقانون العملي الذي يتوافق مع الزمان والمكان، وهذا ما اتفق عليه جميع العلماء ولا خلاف بينهم في أن أتباع الديانات السماوية كلها كل في عصره وزمنه وإيمانه برسالته السماوية هو مؤمن موحد بالله سبحانه وتعالى، ولكنه يجب أن يؤمن بما سبقه من الرسالات السماوية. ولهذا فإن الإسلام يأمر بالإيمان بالشرائع السماوية السابقة التي سبقت محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر. هنا لا بد في مجال الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن نفقهها عقيدة وشريعة، وهذه العقيدة والشريعة إنما جاءت لأمن الإنسان وسلامه وحريته بصفة إنسانية وتحقيق التكامل والتواصل بين البشر جميعا. ومن هنا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفقه الدين لا بد منه لفقه الدنيا والجمع بين الدين والدنيا، لأن الخلافة التي أمرنا الله بها إنما المقصود والغاية العظمى منها هي عبادة الله سبحانه وتعالى بمعناها العام والشامل. ونحن من خلال هذا المؤتمر نعمل وسطية الإسلام في مجال تطبيقه التشريعي بما يصبح العباد والبلاد. ومن هنا فإنني أتقدم إلى هذا المؤتمر الكريم بورقة عمل موجزة لهذا المؤتمر حول رسالة الإسلام وحقوق الإنسان، وهي إيجاز وتلخيص عام لهذه الرسالة السماوية. ورسالة الإسلام هي تحقيق الأمن والأمان والسلم والسلام والحرية والكرامة لكل بني الإنسان في كل زمان وفي كل مكان، وذلك لأن الإسلام والسلام وجهان لعملة واحدة في عقيدة الإسلام وشريعته السماوية، وذلك لقوله تعالى لخاتم الأنبياء والمرسلين ومن أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك كانت رسائله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الملوك والرؤساء في الدعوة إلى الله وإلى الإسلام كانت لتحقيق هذا الهدف العظيم، حيث كانت تحتوي على هذه الآية الكريمة من القرآن الكريم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والإسلام في دستوره الخالد القرآن الكريم يحفظ ويحمي هذه الحقوق الإنسانية جميعا، ففي حق حرية العقيدة لجميع البشر وأنه لا إكراه فيها، قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله تعالى من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولذلك كانت حرية المناقشة الدينية في الإسلام مكفولة للجميع بالحكمة والموعظة الحسنة لقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وفي مخاطبة غير المسلمين جميعا من أهل الديانات السماوية قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقوله تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، بل يبري الإسلام غير المسلمين بالمناقشة والإتيان بالدليل على صحة دينهم إن كان، قال تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وفي مجال المساواة الكاملة في الحقوق العامة والواجبات بين الناس جميعا جاء الإسلام، ففي المساواة في القيمة الإنسانية المشتركة قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي جعلها دستورا للمسلمين جميعا في الحقوق والواجبات الإنسانية أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب، ليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى. ألا هل بلغت الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر يقول لبلال رضي الله عنه وهو يحاوره ويحتج عليه: يا ابن السوداء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فرض إلا بالتقوى والعمل الصالح. فتقدم أبو ذر رضي الله عنه وأصر على أن يقبل رجل بلال رضي الله عنه. أما المساواة في حق التعليم والثقافة فقد خاطب الإسلام الجميع بالحصول على العلم وطلبه، بل بوجوبه في بعض الأحيان. قال تعالى في الترغيب على ذلك: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى في بيان تفضيل أهل العلم على الملائكة: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولهذا كرم الله الإنسان بتفضيل هذا العلم على الملائكة، فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وكان ذلك هو سبب خلافة آدم لهذه الأرض، وكانت رسالة الإسلام في أول مظانها وخطابها وحضارتها للإنسانية جميعا العلم والقراءة والحس عليه، عندما نزل قوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبهذا العلم الرباني كان العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المساواة في حق العمل والسعي في الأرض للحصول على الرزق، في ذلك قال تعالى: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإذا قضي وقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده. وقال: صافح النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فأحس خشونة في يده، فقال له: كمنت يداك يا معاذ، أي خشنة. فقال معاذ: إنها من مسحات أحترف بها في أرض لي. فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه يد يحبها الله ورسوله. وأما في الحرية السياسية فإن الإسلام يعطي الأمة الحق المطلق في اختيار حاكمها بالشورى والديمقراطية بالمفهوم الحديث الكاملة، بما يحقق الحرية العامة للجميع والعدل والتكافل الاجتماعي وحفظ الأمن العام والسلام بين الجميع. وهذا المنصب يكون بمبايعة أهل الحل والعقد في الأمة الإسلامية. وبعد هذه المبايعة تجد الطاعة له بحيث لا يأمر بمعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحاكم في الطاعة لله تعالى، الحاكم الطاعة له واجبة إن حقق العدل في الأمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وللأمة في الإسلام حق مراقبة الحاكم في أعماله السيادية كلها، والتي هي أصلا خدمية في خدمة الأمة والشعب. وفي ذلك يقول الخليفة الأول للمسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خطبة له بعد الولاية أما بعد، فإني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسددوني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وقال الخليفة عمر من بعده بعد تولي الحكم: إنه لم يبلغ حق بحق أن يطاع في معصية الله، إنني أعقل الحق من نفسي وأتقدم وأبين لكم أمري، فإنما أنا رجل منكم وأنا مسؤول عن أمانتي وما أنا فيه. أيها الناس، من رأى في عوجاجا فليقومه. فتقدم رجل وقال: لو رأينا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا. فرد عمر وقال: الحمد لله أن كان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم أمر بسيفه. ومن حق الأمة على الحاكم الرجوع إليها في الأمور الهامة، وهذا الحق يعطي للأمة مراقبة الحكام في كل أعمالهم ومحاسبتهم على التقصير فيها، وعلى أن يرجع الحاكم إليهم في الأمور الهامة التي ترى الأمة ذلك ويجب أن يؤخذ رأيها فيها. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل شيئا إلا بأمر ربه، فقد كان مأمورا أن يشاور أصحابه في الأمر فيما يتعلق بشؤونهم الدنيوية والاجتماعية. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال تعالى في صفات المؤمنين الكاملين والذين استجابوا ربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. وقد أخذ الخلفاء الراشدون بمبدأ الشورى في شؤون الحكم وفي الأمور الخطيرة منها، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم. وهناك أسس عامة للتشريع الإسلامي الذي يحكم أفعال العباد والبلاد، نلخصها فيما يلي: أولا، المحافظة على الكليات الخمس الضرورية، ثم الحاجية والتحصيلية التي يحتاجها الإنسان في حياته البشرية، ثانيا، عدم الحرج ودفع المشقة، وثالثا، رعاية مصالح الناس جميعا، رابعا، تحقيق العدل الشامل بين العباد. ففي دفع الحرج قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ودفع الحرج يشمل العبادات والمعاملات والعقوبات. وفي رعاية مصالح الناس جميعا، فإن الإسلام في شريعته سوى بين المسلم وغيره في جميع الحقوق والواجبات، إلا فيما يتعلق بالعقيدة التي تخصه، وأمنه الإسلام عليها، وأمنه على ما يعتقد بحله في دينه، وذلك حسب مبدأ التكليف الشرعي والعلم به، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي مبدأ تحقيق العدالة العامة للناس جميعا، وردت كثير من النصوص الشرعية الآمرة بذلك، منها قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الهوى أن تعتدوا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقوله أيضا: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وقوله لأسامة الذي شفع لديه في المخزومية التي سرقت وهي من أشراف قريش: يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فقال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريك تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وأين الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. أما مقاصد الإسلام وغاياته الكلية هي تربية الفرد على أساس مهمة الخلافة الشرعية من الناحية الدينية والدنيوية، وتحقيق ذلك كله في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: هو إنشاؤكم من الأرض واستعمركم فيها. وإصلاح المجتمع لا يكون إلا بالنشأة الصحيحة لبناء المجتمع، الزواج الصحيح المشروع الذي معه يتماسك بناؤه الفردي والجماعي، ويقوم على صلته بخالقه وتواصله مع جميع أفراد جنسه. وفي ذلك نصوص تشريعية كثيرة، منها قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقوله تعالى: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين وردانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذا ونحن قد لخصنا في هذه الورقة ورقة عمل تقريبا بإجمال مبادئ الإسلام وشريعته، ولكن كل جزء منها يحتاج إلى بحوث وإلى مؤلفات، ولعل هذا المؤتمر الكريم من خلال ما يقدمه إليكم إن شاء الله في أوراقه القادمة والحوار حولها ما يمكن أن يحقق أهداف الشريعة الإسلامية في الحقوق العامة والحقوق الخاصة وفي الجانب السياسي وفيما يتعلق به من أحكام. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لكم.
جزا الله خيرا فضيلة الأستاذ الدكتور ناصر الفريد واصل على هذه الكلمة الطيبة. أيها الإخوة الكرام، في هذا المؤتمر الأول للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح الذي جعلناه بعنوان ثورة 25 يناير من منظور إسلامي، يثني بكلمة أستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السلوس نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، فليتفضل مشكورا.
بحيث تكون قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية في بعض الأمور، هناك أمور ممكن أن يكون لها منظر آخر. إذن هنا قول بأن المادة الثانية ليست دستورية ويجب أن تنزع من الدستور، هذا قول منشور، ويجب أن تنزع من الدستور، هذا قول فيه اعتداء على حقوقنا معشر المسلمين، لأن المسلمين أكثر من 90%، فمن حقهم أن يحكموا بما يدينون به، هذا حق لهم، نحن مسلمون، فمن حقنا أن نحكم بالإسلام. والديانات الأخرى ما نعمت بالحرية وأخذ الحقوق كاملة إلا في ظل الإسلام، في ظل الإسلام، هذا معلوم وغير منازع فيه. إذن أيها الإخوة الكرام والأبناء الأعزاء، نريد أن نتنبه لهذا، نستيقظ ونتابع ما يقال وما ينشر، حتى إذا وجدنا مثل هذا فعلينا إذن أن نقاومه بأسلوب ليس فيه عنف، ليس فيه شيء مما يخالف ما تعارض الناس عليه. هذه النقطة التي كنت أريد أن أبينها حتى نتنبه لها، لأن الاتجاه كأنه اتجاه عام، فأننا نبتعد عن الدين ونفصل الدين عن الدولة، فالدولة إذن فهموها إذا استمد من قانون الفرنسي أو الإنجليزي أو كذا، هذا يقبل عند هؤلاء، إذا كان فيه شيء من الإسلام فهو غير مقبول عندهم، فلا بد أن نتنبه لهذا. إشارة سريعة للأمر الآخر هو أن المظاهرات التي قامت، وجدنا من يقول بأنها غير شرعية، لماذا؟ لأن هذا فيه خروج عن الحاكم. ونقول هنا الخروج عن الحاكم لا يجوز إذا كان بالقوة، السلب بأداة القتل بأداة الكذب، ثم أي حاكم هذا؟ الحاكم الذي يقتل أبناء أكثر من 400 قتلوا في هذه الحرب الأخيرة وآلاف جرحوا، هو مسؤول عن كل هذا، مسؤول عن كل هذا، لأن الحاكم من قتل في حقه بغير سبب فدمه في رقبته، في رقبته، ومن أوذي في السجون فانقصاص منه، ومن عذب حتى مات في السجون وما أكثر من مات في السجون في رقبته أيضا. إذا كان هكذا فكيف تكون المظاهرات هذه مخالفة للشرع؟ هناك من قال ما وجدنا هذا في عهد السلف الصالح، هذه وسيلة من الوسائل، والوسائل تتغير بتغير الزمان والمكان والعادات والأعراف، لأن في الشرط أن تكون وسيلة في كل العصور، لكن مهم أن تكون وسيلة لا تخالف الشرع. أيها الأخوة والأبناء، أردت أن أذكر هذا حتى تنبه لكم. حاول هؤلاء أن ينزعوا مادتنا من الدستور حتى يكون الدستور علمانيا خالصا. نتنبه لهذا حتى يؤدي كل منا ما عليه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد أحمد السلوس نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح على هذه الكلمة الطيبة المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا في يقظة لحماية دينه والذب عن شريعته وحماية هوية بلادنا مصر، حماها الله ورعاها.